بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب آداب قضاء الحاجة: الحديث 78 من أحاديث بلوغ المرام، وهو الحديث الأول من هذا الباب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة وهو معلول، معلول أي أعله الحفاظ، وإن كان ظاهره الصحة لكن الحفاظ أعلوه. والحديث المعل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة مع أن ظاهره السلامة منها. الحديث الذي اطلع فيه على علة توجب ضعفه مع أن الظاهر السلامة منها. قال: بالخلاء، إذا دخل الخلاء، بالخاء المعجمة ممدود، الخلاء المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة. قوله وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. قال: وذلك لأنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس. هذا السند ظاهره أن رجاله ثقات، ظاهره أنه سند صحيح ورواته ثقات، لكن ابن جريج وهو مدلس لم يسمعه من الزهري، إذن هو منقطع بين ابن جريج وبين الزهري، علة خفية. فابن جريج روى عن الزهري وسمع منه، لكن هذا الحديث لم يسمعه من الزهري، بل سمعه من زياد بن سعد عن الزهري، وزياد بن سعد ثقة، لكن لم يكن بهذا اللفظ، ولكن بلفظ آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، والمراد بالورق الفضة، ثم ألقاه. اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. وزياد بن سعد في التقريب قال الحافظ: ثقة ثبت. قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري. خرج له الجماعة. زياد بن سعد ابن عبد الرحمن الخراساني ثقة ثبت. والمعروف أن الذي ألقاه، الخاتم الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الذهب، وأما خاتم الفضة فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله كما سيأتي. قال: والوهم فيه من همام، أي الغلط، كما قاله أبو داود. وهمام ثقة كما قاله ابن معين، وقال أحمد: ثبت في كل المشايخ. وقد روي الحديث مرفوعا وموقوفا عن أنس من غير طريق همام، وأورد له البيهقي شاهدا لكنه ضعيف، ورواه الحاكم أيضا بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه. إلا أن البيهقي بعد سياقه قال إلا أنه قال البيهقي بعد سياقه: هذا شاهد ضعيف. إذن لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وإنما ذلك روي موقوفا على أنس بن مالك، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت. قال: والحديث ولكنه أي وضع الخاتم عند الدخول لقضاء الحاجة، ولا سيما فيما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البخاري حين ذكرنا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه في خنصر يده اليسرى. ركز، خنصر يده اليسرى، هذا في مسلم من حديث أنس، ذكرنا هذا عند شرح في شرح صحيح البخاري، قرأناه من صحيح مسلم حديث أنس أنه في خنصر اليد اليسرى الخاتم الذي نقشه محمد رسول الله، وجعل فصه من داخل الفص الذي هو رأس الخاتم الذي نقشه محمد رسول الله، محمد سطر فوقه، سطر رسول فوقه اسمه لفظ الجلال الله، محمد رسول الله، سطر سطر سطر، ثلاثة أسطر، ثلاث كلمات بدأ فيها من الأسفل اسم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم فوق رسول، فوق الله. طيب، الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا على أن قضاء الحاجة والاستنجاء وإزالة الأذى يكون باليد اليسرى، يكون باليد اليسرى، ويكون الخاتم في الخنصر في اليد اليسرى. إذن هذا فيه يعني ما يدل أو فيه إشارة واضحة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل هذا الخاتم عند قضاء الحاجة حتى لا يعرضه للامتهان عند قضاء الحاجة وعند الاستنجاء والاستطابة، والله تعالى أعلم. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على الإبعاد عند قضاء الحاجة، أن يبتعد الإنسان بنفسه إذا أراد قضاء الحاجة بعيدا عن الناس، كما يرشد إليه لفظ الخلاء، فإنه يطلق على المكان الخالي وعلى المكان المعد لقضاء الحاجة لأنه يدخل وحده خلاء. ويأتي في حديث المغيرة ما هو أصرح من هذا بلفظ: فانطلق حتى توارى. وعند أبي داود كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، هذا فيه أن السنة الإبعاد عند قضاء الحاجة يبتعد، هذا الحكم الأول. الثاني: ودليل على تبعيد ما فيه ذكر الله، الإبعاد بنفسه والتبعيد أي الإزالة، إزالة ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة، وهذا يكون أيضا بحسب الـ يعني ما يتاح للإنسان، بمعنى عندك كتاب أنت تريد أن تدخل دورة المياه، لا تدخل بالكتاب معك فيه ذكر الله، إنما اتركه خارجا، أو ضعه بيد من ينتظرك عند الباب إن كنت ممن تعرفه، أو ضعه في مكان تضع فيه الأمانات يعني أو الأشياء التي لا تطالها سرقة. فإذا كان الشيء الذي فيه ذكر الله تخشى عليه، تخشى عليه من سرقة، نعم، كأن تكون في سوق، في سوق عندك البطاقة فيها اسمك عبد الله أو اسم أبيك أو لفظ الجلالة فيها، نعم، أو مال، مال وفيه ذكر الله، اسم سلطان أو اسم ملك في من معبدين لله سبحانه وتعالى، عبد العزيز، عبد الله، مكتوب في الورقة المالية فيه ذكر الله. طيب، أو أوراق مهمة نسيتها في مخبأك في جيبك فدخلت لقضاء الحاجة وتخشى إذا وضعتها خارجا أن تسرق، أو لم تجد من تضع عنده هذا الشيء، فهنا لك أن تدخل بهذه في حال الضرورة والحاجة الشديدة، والله أعلم. لأن الحديث المذكور لم يثبت، نعم، كثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من باب الأدب إذا أطاق الإنسان ذلك ولم يكن له بذلك ما يضره. قيل: فلو غفل عن تنحية ما فيه ذكر الله حتى اشتغل بقضاء الحاجة، أي نسي معه خاتم فيه ذكر الله، فلما قعد لقضاء الحاجة ذكر أن هذا الخاتم فيه اسم الله، ماذا يفعل؟ غيبه في فيه، يعني يضعه في فمه، هذا ليس عليه دليل، أن يخرجه ضعه في فمه أو في عمامته، هذا أهون، أن يكون يبعده عن مكان، عن أن يقرب من قضاء الحاجة، هذا أهون، أو في مخبأه بعيد. وإذا نعم تركه لأنه نعم قد نسي أو نحو ذلك فلا شيء عليه أو نحوه، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، وقد عرف وجهه وهو صيانة ما فيه ذكر الله عز وجل عن المحلات المستخبثة، فدل على ندبه، وليس خاصا بالخاتم بل في كل ملبوس فيه ذكر الله. فإذا قال قائل: طيب وأعظم من ذلك المصحف، المصحف يعني يترك خارجا عن مكان قضاء الحاجة، فإذا قال قائل: كيف بالجوال والجوال فيه تطبيق المصحف؟ الجواب أن هذا ليس من ذلك، والله أعلم، أنه ليس هناك بأس في إدخالك دخولك لقضاء الحاجة وجوالك معك، لأن هذا التطبيق إنما يفتح فيه المصحف إذا ضغطت عليه، فإذا لم تضغط عليه أو أقفلت الجوال صار داخل الجوال إنما هو رموز إلكترونية، ليس فيها كتابة ولا فيها شيء، لكن لو كانت الصفحة الأولى في الجوال فيها صفحة قرآن، هنا دخلت بصفحة من صفحات القرآن، ما يجوز إلا يعني ماذا أن تطفئ التطبيق هذا، فإذا أطفأته ورجع إلى موضعه كان هو مجرد رموز لا تفتح إلا إذا ضغط عليها، فيظهر أنها ليست كالمصحف، بخلاف ما إذا كان معك مصحف فإنه لا يجوز أن تدخل به الخلاء إلا نعم أن تضعه خارجا أو تخاف عليه من السرقة فتجعله بعيدا عن مكان قضاء الحاجة، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا، وأقم الصلاة، بارك الله فيك.